ابن أسادة ابن عبادة ابن مطلب، فأقبلت أنا وابنة أبي رحم الأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، فقالت أي هنتا ألم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإثم، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس به؟ فقالت أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها فلها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أوقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم في نفسه لهم من الوزر، فقال أسامة يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قال وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواك كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخير. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق. إن رأيت منها امرأة قط فاغمطه عليها أكثر من جارية حديثة في السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني أنها في غاية البراءة حتى أنها تعجن العجين وربما نامت وتأتي الدجاج وتأكله من عندها. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أداه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي وقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا وفعلنا بأمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذب لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قبل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه. لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم إني بريئة لا تصدقني به، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل، والله المستعان على ما تصفه. قالت ثم تحولت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من الشدة عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أنزل عليه. قلت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات العشر. فأنزل الله هذه الآيات في براءتي. فقال أبو بكر وعمر وكان ينفق على مصطح، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح، لأنه ابن خالته لقرابته، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال في حق عائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى، أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. والله أعلم. وهذه القصة كما سمعتم لا تحتاج إلى تعليق عليها، ولكن الإنسان يتعجب من أهل الباطل وأهل النفاق الذين يتصيدون في المناسبات التي يجدون فيها مدخلا ليؤذوا أهل الإيمان والتقى في أعز شيء وأعظمه. وإلا فمن يجرؤ على أن يتكلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهله، ويتكلم في أمهات المؤمنين التي أثنى الله تعالى عليهن ومدحهن، ولكنه العداء المتأصل في نفوس أهل الباطل الذين لا يريدون للحق أن يظهر، ولكن المولى جل وعلا بالمصفات. وهذه الصور تتكرر. ومن غرائب الأمور أن هناك فئاما من الناس يسمون أنفسهم مسلمين، ومثل هذه القصة يتلذذون بها ويأخذونها من منطلق عبد الله بن أبي بن سلول، ويتبنون أفكاره ويرددونها في هذا الزمن، وربما يصلون مع الناس أو يظهرون بالصلاة أمام الناس وهم من جنس عبد الله بن أبي، وهم أحياء في هذه الدنيا. فلا يستغرب الإنسان وجود هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين يغيظهم كل أمر من أمور المسلمين وكل سمعة حسنة وأمر فاضل. وهذه الآية التي سمعتموها وما سيأتي عرضه في الدروس القادمة لبقية القصة هو بيان لمنهج من مناهج الصراع بين الحق والباطل، وأن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده الصالحين بعض المصائب ليختبر صبرهم وقوة إيمانهم وجلدهم وتحملهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا ابتلي الإنسان وهو من أهل الخير والصلاح فعليه أن يصبر ويحتسب ويتحمل ما يصيبه ولا يسخط ولا يغير من الحقائق شيئا، ولا يظن أن هذا الأمر هو بيان لضعفه، وإنما هو اختبار لقوة إيمانه وصبره وجلده. والقصة التي سمعتموها بتفاصيلها شاهد حي على هذا النموذج من العالم المضطرب في زمننا وما يوجد فيه من متغيرات ومتناقضات وصراع بين الحق والباطل. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: الذين يتهمون عائشة من المكذبين ما معاملتنا معهم؟ الذين يقعون في هذه القضية بعد تبرئة الله تعالى في كتابه لها، هؤلاء يقولون إن الله كذب في واقعهم وحقيقتهم أنهم يكذبون الله، وحينئذ فلا حظ لهم في الإسلام ولا يجوز التعامل معهم، لأنهم يكذبون الله تعالى وتكذيب الله كفر. يقول: هل يجوز للمظلوم ان يدعو على من ظلمه بالهلاك والفضيحة لما كان سببا في ادخال الهم والغم وهو بريء؟ الجواز يجوز الانسان ان يدعو على من ظلمه ودعوته مستجابة، لكن ان يصبر فهو خير له. يقول: إذا كان هناك موظف مخلص في عمله ويحب مساعدة المواطنين ولا يضر أحد من زملائه، وقد ابتلي بمن يتهمه وهو بريء. هل هذا عقاب من الله أم ابتلاء؟ الذي يظهر لأنه ابتلاء، لأنه لم يدرك، هو محسن، كل الإنسان يحسن لا يعاقب، إنما قد يبتلى ليختبر صبره وتحمله، هل يضعف أم أنه يصر على فعل الخير ويستمر على العمل الفاضل. يقول الحجر الأسود: هل يأتي يوم القيامة شاهدا لمن استلمه في هذا المكان من المسلمين؟ الإنسان إذا استلم الحجر أو صلى في موضع من الأرض، فإن هذه الأماكن التي يتعبد بها الإنسان لله تشهد له، فكل مكان تسجد فيه يشهد لك لأنك سجدت فيه مرة أو عشر أو مئة أو ألف أو أكثر أو أقل، فكل مكان تتعبد لله فيه فإنه يشهد لك بهذه العبادة، ومن ذلك الحجر الأسود. يقول: كيف هل يؤجر المسلم إذا أن أحدا تكلم في عرضه وهو بريء من ذلك، كيف يعالج هذه المشاكل؟ أولا إذا كان الإنسان تكلم في عرض غيره للإحاطة، النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على الذين تكلموا بالإفك، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم 80 جلدة كلهم أقيم عليهم الحد. الإنسان إذا أحد تكلم في عرض قذف أو في الزنا ونحوه فإن له أن يطالب بإثبات ذلك، وإن لم يثبت فله أن يطالب بإقامة الحد على من تكلم في عرضه. إذا كان الكلام في عرضه في غير القذف بالزنا ونحوه فإن الإنسان أيضا له أن يقاضيه وأن يطالبه شرعا أمام القاضي بإثبات ما يتكلم به، كما لو قال إنه سارق أو أنه يختلس أو أنه يؤذي أو شيئا من هذا، فالمحاكم تفصل في الحقوق بين الآدميين. هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان لا يريد، إنما يريد أن يسكت ويتحمل هذا، فله أجر في هذا الصبر الذي يتحمل. يقول: الذي يسب بعض الصحابة هل يكفر ويسب عائشة؟ وهل نخرج بجوارهم ونأكل معهم؟ الذين يسبون الصحابة ليست قضيتهم الصحابة والسبهم، إنما قضيتهم أمر آخر، وهو أن هذا الدين الذي عندكم من أين وصل إليكم؟ القرآن الذي تقرؤونه كيف وصل إليكم؟ أليس قد وصل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة هم الذين سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه للتابعين، والتابعون نقلوه إلى أتباعه، وتواصل الناس. فإذا أن أحدا سب الصحابة فإن هذا المقصود منه إبطال هذا الدين، لأن الصحابة إذا كانوا غير عدول وغير ثقات فمعنى هذا أن نقلهم غير صحيح، وحينئذ فالدين الذي عندكم كله غير صحيح، وهذا هو مبتغى وغاية الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أعداء للإسلام وأعداء للمسلمين، وهذا هو مقصودهم من هذا العمل، ومنشأ مذهبهم ومبعثه هو منشأ يهودي، فإن الذي قام بالتشيع ودعا إليه هو عبد الله بن سبع اليهودي الذي دعا إلى تشتيت الأمة وتفريق وحدتها بنشر المذاهب المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهؤلاء الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تصح مصافتهم في الصلاة. يقول: ما هو موقف الصحابة؟ ما هو موقف الصحابي الجليل صفوان السلمي قبل وبعد البراءة؟ هو في حال الامتحان، هو كان في حال امتحان، والذين تكلموا تكلموا فيه وفي عائشة، وصار الكلام يذهب ويأتي بينهم. وكان رضي الله تعالى عنه موقن ببراءته كعائشة رضي الله عنها، ولهذا فهو لم يتضايق، لأنه يعلم أن القضية ليست هي قضيته وحده، وإنما هي قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقضية أبي بكر رضي الله عنه، فهي قضية الإسلام وليست قضيته هو وحده. ولهذا فكان الأمر عليه ليس شديدا كحال عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يدرك ما يحصل ويقع ويتكلم به هؤلاء المنافقون من كلام واخذ وعطاء، ولكنه كان مدرك وموقن بأنه سيتضح الموقف وتنجلي الغمة. يقول: من باع الزرع بعد اشتداد الحد كيف يخرج زكاته؟ هل يخرجها مالا ام يشتري شعيرا ويخرج زكاة؟ الاصل ان الخارج من الارض زكاته منه، اذا كان قمح زكاة قمح، اذا كان شعير زكاة شعير، اذا كان تمر زكاة تمر، اذا كان زبيب زكاة زبيب، وعاد حقه يوم حصاده، وزكاته هي نصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة على النواضح والمضخات، واذا كان بعليا عثريا وعلى الامطار فانه يسقى، فان زكاته هي العشر اذا بلغ نصاب. يقول: أديت العمرة فهل لي أن أكررها لأحد أقاربي بالخروج للتنعيم؟ الحكم أنه يجوز ذلك، لكن الأفضل أن لا تكررها، وإذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة عن هذا القريب الذي ترغب في أدائها عنه، لكن لو أتيتها فإن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اجيك على هناك، انا دحين عند البقر، انا اجيك. طريق يا طريق، بارك الله فيك.